أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آبائه الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إن الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: والمكاتبة المشروطة كالقن. ذكرنا أمس المراد من المكاتبة المشروطة والمكاتبة المطلقة. يقول المصنف: البحث الذي تقدم كان ناظر إلى القن، أما بالنسبة إلى المكاتبة المشروطة فإن الأحكام التي ذكرناها في القن تشبه الأحكام الموجودة في ماذا؟ في المكاتبة المشروطة. لكن هنا في عبارة المصنف نحو دقة لا بد من الالتفات لها، ولكي يتضح المطلب لا بد من تقسيم الصور الموجودة في هذه المسألة. تارة نفترض بأنه المكاتبة الزوجة المكاتبة المشروطة في يدها مال، بحيث أنه قلنا أمس بأنها قال لها المولى: إذا دفعت لي 100 دينار فأنت حرة، صحيح؟ فقامت تجمع الأموال فحصل في يدها مثلا 50 دينار. فتارة نفترض أن في يدها مال، وتارة نفترض أنه لا يوجد في يدها مال. إلى الآن لم تسعى وتكتسب لكي تحصل المال لكي تتحرى، فلا يوجد في يدها مال. هذا يسمى مال ماذا؟ مال المكاتبة لأجل التحرر. هذه كم صورة؟ صورتين. خب، هذه من جهة. اثنين، من جهة أخرى، إما أن نفترض بأنها هي المطلقة أو المكاتبة قد بذلت مطلقا غير معين، قالت طلقني على أن أبذل لك مالا، فصار البذل بذلا مطلقا. وإما أن يكون البذل معينا، يعني طلقني على هذا الكتاب، على هذه الصرة من الأموال، هاي يسمى بذل معين. هي كان احتمال صار هي اثنين، من هالجهة اثنين. من جهة أخرى، إما أن يكون مع الإذن أو بدون إذن. إما أن يأذن لها المولى أو لا يأذن لها المولى. هذا كم احتمال؟ احتمال اثنين، يأذن أو لا يأذن، صحيح؟ فلو لاحظنا الحيثيات الموجودة في المسألة والمتغيرات، عندك اثنين اثنين اثنين، اثنين في اثنين أربعة، في اثنين ثمانية، فتكون الصور ثمان صور. وهناك متغيرات أخرى لا أريد أن أدخلها في الحساب، فقط أدخل هذه متغيرات. إذن المصنف المفروض أنهم يذكر صور أربعة، لكن من عبارة المصنف يتضح أنه ذكر من صور ثمانية المفروض يذكر، لكن المصنف ذكر صور أربعة لم يذكر صور ثمانية. لماذا؟ لم يتعرض المصنف إلى حالة ما لو فرضنا أنه لا يوجد شيء في يدها، فالفرض مسألتنا بأنه المكاتبة كان هناك شيء في يدها، شفتين؟ ولم يتعرض للفرع إذا فرضنا بأنه لم يكن شيء في يدها، ماذا هو الحكم؟ فنذكر أولا ما ذكره المصنف، بعد ذلك نشرع في الصورة التي لم يذكرها المصنف. فنقول الكلام الآن كله إذا كان هناك شيء في يدها، جيد؟ إذا كان هناك شيء في يدها، فقل إما أن يأذن أو لا يأذن، والإذن إما مطلق أو معين. فنقول لو فرضنا بأنه الآن كلنا كلام في المطلق ما معين، هي بذلت مطلقا، قالت هكذا، قالت للزوج طلقني على زين مال، فهذا البذل بذل مطلق. نسأل أنت مأذونة أو غير مأذونة؟ إن كنت مأذونة في البذل فنسأل هذا السؤال، إذا كانت مأذونة في البذل وبذلت مطلقا ماذا يجب عليها؟ يقول المصنف هنا يجب عليها ما في يدها، الذي في يدها هو الواجب عليها أن تدفعه. لمن؟ تدفعه للزوج، بخلاف أمس قلنا مع إطلاق الإذن فإنه ينصرف إلى مهر ماذا؟ إلى مهر مهر المثل. هنا لا، هنا المصنف يقول مع الإطلاق في النسبة إلى المكاتبة المشروطة ينصرف إلى ما في يدها، لأنها مكاتبة مشروطة وعندها مال، فيكون وجود المال عندها وفي يدها قرين على أن الإطلاق منزل على هذا المال. تفتين؟ هذا إذا أذن لها المولى وكان عندها مال. إذا لم يأذن لها المولى، نقول بأنه يكون هذا الذي في يدها بمقداره في ذمتها، تتبع به بعد الطلاق. فلو كان في يدها 50 دينار ولم يأذن لها المولى، فنقول حينئذ يجب عليك أيها الزوجة، زين صح الخلع، ويجب عليك أيها الزوجة ماذا؟ أن تدفعي له بعد العتق 50 دينارا في ذمتك الذي هو مقدار ما في يدك. متفتين؟ خب، ولا تصل النوبة هنا إلى مهر المثل. لماذا؟ لأن هناك قرينة، هنا أقوى قرينة أقرب، وهي ماذا؟ وهي أن هناك مال في يدها، فظاهر حال أن هناك مال في يدها بأنه الفدية تكون لهذا المال الذي في يدها، تنزيلا للإطلاق منزلة هذا الذي في اليد القرينة. واضح الفكرة؟ هذا كله إذا كان البذل مطلقا. إذا كان الإذن، إذا كان البذل مقيدا، كيف بذل مقيد؟ يعني بذلت هذا الجهاز، ما بذلت ما في يدها، لا، هي الذي في يدها عزيز عليها، فماذا قالت؟ قالت أطلقك، طلقني على أن أعطيك هذا الجهاز، هذا الكتاب. خب، هذا الكتاب وهذا الجهاز ملك لها وملك للمولى، ملك للمولى. نقول فإن أذن لها المولى في هذه العين صح الخلع، صحيح. إن لم يأذن له المولى، تحتاج إلى الإجازة، فإن أجاز فالإجازة كالإذن مبتدأ. إن لم يجز، للسؤال، إن لم يجز يعني هي قالت للزوج طلقني على هذا الجهاز الذي هو ملك للمولى ولم يجز المولى، فيأتي الوجهان. جيد، أي وجهان؟ أو هنا بل يأتي هنا الوجهان، أما أن نقول بأنه الخلع صحيح أو الخلع باطل بناء على بطلان الخلع، فحينئذ لا ليس هناك أثر للخلع. وإن كان الخلع صحيح فتتبع به بالقيمة، أو بماذا؟ بالقيمة أو بالثمن بعد ماذا؟ بعد العتق. تفتين إن شاء الله. ولهذا قال، شفتوا هذا كله لو كان في هناك شيء في يدها. أما لو فرضنا أنه لا يوجد شيء في يدها وبذلته مطلقا، قالت للزوج طلقني ماذا؟ طلقني بمال، نقول إذا أذن له المولى، هي القرينة القريبة انتفت، نرجع للقرينة الثانية، ما هي؟ مهر المثل. جاي في الصورة؟ إذا كان شيء في يدها نقول هذا الشيء في يدها قرينة على أنه لا يراد مهر المثل، يراد ما في يدها. إذا ماكو شيء في يدها تصل النوبة إلى مهر المثل. فإن أذن لها تدفع مهر المثل، إن لم يأذن لها تكون في ذمتها بعد ماذا؟ بعد العتق. واضح إن شاء الله فكرة. يقول والمكاتبة المشروطة كالقن، لكن مو كالقن مطلقان، بل هنا خصوصية في المكاتبة المشروطة، وهي أنه لو كان في مال في يدها يكون الانصراف إلى هذا المال الذي في يدها، لا إلى مهر ماذا؟ لا إلى مهر المثل. ولهذا المصنف الشيء الثاني أراد أن يبين، يقول كالقن، لا أنه قن تجعل جميع أحكام القن، يقول لا، يقول فيتعلق البذل بما في يدها مع الإذن، مع إذن ماذا؟ مع إذن المولى، يعني يجب عليها أن تعطي ما في يدها إلى ماذا؟ إلى الزوج. وبذمتها مع عدم الإذن، إذا لم يأذن لها يتعلق في ذمتها أي مقدار؟ مقدار ما في يدها. هذا كله إن كان البذل مطلقا. تفتن العبارة، مو إن كان الإذن مطلقا، إن كان البذل مطلقا. ما كما تقول إذن مطلق، يقول مع عدمه، مع عدم الإذن. وإن كان الإذن
يعني طلبنا أن أعطيك من مالي،
عمل مالي بلي، هذا هكذا إطلاق، طلقني مو أعطيك، طلقني على أن أبذل لك مالا، أي البذل يعني. هذا يسمى إطلاق في البذل. فنقول هذا الإطلاق في البذل منزل على ما في يدها، إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا على مهر ماذا؟ على مهر المثل. يقول وإن كان البذل معينا ولم، ذكر صورة واحدة، ولم يجز المولى، بطل ماذا؟ بطل البذل. لو أجاز ماكو مشكلة. وإن كان البذل معينا ولم يجز المولى بطل، وفي صحة الخل ولزوم المثل أو القيمة، هل يصح الخل وبالتالي يلزم المثل أو القيمة تتبع به، أو في العدل ماذا؟ أو لا، ما ذكرها، أو لا يصح الخل؟ الوجهان، أي وجهان؟ المذكوران فيما تقدم لو ظهر استحقاقه للغير كما تقدم أمس. يقول أما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض عليها للمولى مطلقا، هذا الذي تقدم كله في المكاتبة المشروطة. أما في المكاتبة المطلقة، وقد بينا أمس المراد من المكاتبة المطلقة، هنا الفقهاء المعروف بين كلماتهم أنهم عبروا هذا التعبير أن المكاتبة المطلقة فلا اعتراض عليها، يعني المولى لا يصح له أن يعترض عليها بشيء. كيف؟ نقول إذا قامت المكاتبة المطلقة وجعلت البذل يساوي مهر المثل، أكثر من مهر المثل، بإذنه بغير إذنه، في ذمته في ذمتها، قل هذا لا يصح للمولى أن يعترض عليها. يعني وش يعترض عليها؟ يعني يكون الخلع صحيحا
بإذنه
مع عدم إذنه مطلقا، الخلع صحيح. غايته أنه مع عدم إذنه قد نقول تتبع به بعد العتق، ما يأتي الوجهان. في المكاتبة المشروطة يأتي الوجهان في بعض الفروض، صحيح؟ هنا لا، في المكاتبة المطلقة نقول دائما يصح حتى لو بذلت أكثر من مهر المثل بإذنه أو بدون إذنه. واضح هذه أصل فكرة؟ هذه أصل فكرة التي ذكرها الفقهاء، أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها مطلقا، وجه إطلاق أكثر من مهر المثل، أقل، بإذنه، بدون إذنه. الشهيد الثاني عنده ملاحظة على هذا الكلام، يقول هكذا أطلق الأصحاب، ولهذا يقول أما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض عليها، لا يصح لأحد أن يعترض عليها، فلا اعتراض للمولى يعني عليها مطلقا، فلا يصح للمولى أن يقول لماذا أنت بذلت أكثر من مهر المهر أو أقل، ما أذنت لك، لا يصح له أن يعترض حتى لو كان بدون إذنه، يصح هذا البذل، غايته بأنه تتبع به بعد العتق. يقول هكذا أطلق الأصحاب، يعني فرقوا بين المشروطة والمطلقة، فالمطلقة لا اعتراض للمولى عليها، أما بالنسبة إلى المشروطة فهناك ماذا؟ إذا هناك بعض الفروض لا يصح، أو هناك وجهان. ولهذا يقول وهكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله، يعني تبعا للشيخ الطوسي. الشهيد الثاني يستشكل على هذا الكلام، الشهيد الثاني يستشكل الآن، يقع الكلام في إشكال الشهيد الثاني على إطلاق عبارات الأصحاب. يقول ما هو الفرق بين المشروطة وبين المكاتبة المطلقة لكي تقولون أنه في المكاتبة المطلقة يصح مطلقا بخلاف المشروطة لا يصح مطلقا؟ قل لا أرى شهدي صريح قل لا أرى وجها للفرق بينهما. بيان كلام الشهيد الثاني يقول قد ذكر الفقهاء في باب المكاتبة في باب الكتابة في باب الكتابة عقد المكاتبة ذكروا بأنه المكاتب شفتوا لدليله ذكروا أنه المكاتب مطلقا سواء كان مشروطا أو مطلقا جميع أقسام المكاتبة سواء مشروطة أو مطلقة ذكروا هذه المقدمة لكي يتضح الاستدلال. ذكروا بأنه المكاتب إذا كان يشتغل بغير الاكتساب للمولى فلا يجوز له أن يكتسب بغير فلا يجوز له أن يشتغل بغير الاكتساب للمولى. واضح؟ إذن يحرم على المكاتب سواء كان مطلقا أو مشروطا أن يشتغل بالاكتساب لغير المولى. ومن جهة أخرى يجوز للمكاتب المشروط والمطلق الاكتساب. فمن جهة الاكتساب والاشتغال بالاكتساب يجوز لكليهما لمن؟ للمكاتبة المطلقة والمشروطة. أما الانشغال بغير الاكتساب مثل اللعب وما شاكل ذلك لا يجوز ولا يصح أن يصدر تصرفا من العبد من المكاتب سواء كان مطلقا أو مشروطا ليس فيه اكتساب ليس في حيثية الاكتساب. واضح الفكرة؟ يتضح هذا الكلام الذي ذكروه العلماء في باب المكاتبة. يقول الشهيد الثاني أسألكم هذه المرأة مكاتبة الآن هي منشغلة بالفدية تدفع فدية تدفع مالا لكي تأخذ البضع هل هذا التصرف تصرف فيه اكتساب أو تصرف ليس فيه اكتساب؟ واضح السؤال؟ هذا التصرف الذي تقوم به المكاتبة التي تريد أن تطلق طلاقا خلعيا بحيث تبذل الفدية وتأخذ البر أسألكم هل هذا فيه اكتساب أو ليس فيه اكتساب؟ إن قلت أنه ليس فيه اكتساب ليش ما في اكتساب؟ خب نقول ما معنى أن له اكتساب؟ يعني تبذل شيء وتحصل على شيء فيه مال شيء مالي تكتسب شيئا ماليا. عندما تبذل الفدية ماذا تحصل؟ تحصل البضع والبضع أمر غير مالي نفسها أمر مالي بضعها أمر غير مالي. فما تقوم به المكاتبة حال كونها تبذل الفدية لكي تأخذ البضع وكون البضع غير مالي ليس فيه اكتساب. خب إذا كان غير اكتساب كما هو الظاهر يقول الشهيد الثاني الظن غير اكتساب كما هو إذا كان هو غير اكتساب هذا يصح كما قل هذا إذا كان غير اكتساب لا يصح لا من المكاتبة المطلقة ولا من المكاتبة المشروطة لما قدمنا من المقدمة أنه لا يصح للمكاتبة مطلقا الاشتغال بغير الاكتساب وهذا في حال خلعها اشتغال بغير اكتساب لأن هذا مو اكتساب فلا يصح لا من المكاتبة المشروطة ولا من المكاتبة المطلقة. هذا كله لو قلنا أنه غير اكتساب. خب إذا قلت غير اكتساب لابد أن تقول ماذا لا يصح لا من المشروطة ولا من المطلقة. إن قلت لا إن هذه العملية التي تقوم بها المكاتبة بحيث تبذل المال وتأخذ البضع هذا فيه اكتساب ولو اكتساب من وجه ولم يبين المصنف ما هو الوجه ها نقول هو اكتساب. كيف اكتساب؟ نقول وإن كان لو أنت قصرت نظرك على البضع بما هو بضع خب هذا البضع أمر غير مالي لكن تستطيع عندما تملك بضعها أن تتزوج من شخص آخر بمهر أكثر. هي الآن ستدفع مثلا مهر المثل فديتها مهر المثل عندما تتزوج من شخص غني يبذل لها أضعاف مهر المثل وهذا نحو اكتساب. امرأة دفعت مهر المثل 100 دينار حصلت بضعها راحت وتزوجت بشخص آخر وحصلت 500 دينار ألا يقال اكتسبت؟ يقال اكتسبت لأنه وإن كان نفس البضع بما هو بضع ليس أمرا ماليا لكن جعلته في معرض زواج آخر فصار ما مالا لأن حصلت أموال في كيسها أكثر. فعلى أي حال إذا قلت بأنه اكتساب نقول إذا كان هذا البذل اكتساب فكما قدمنا في المقدمة لا يصح الاكتساب لا من المكاتبة المطلوقة فلا يصح الاكتساب استغفر الله فيصح الاكتساب من المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة بلا فرقين. وعلى كل حال سواء كان هذا اكتساب أو هذا غير إما أنه صحيح مطلقا لكليهما مشروطة مطلقة أو لا يصح في المشروطة والمطلقة فالتفكيك بين المطلقة والمشروطة بلا وجهين بلا دليلين تحكم. واضح الفكرة؟ هذا دليل ماذا؟ دليل شهير. ما في فرق أحكام المشروطة مثل أحكام ماذا؟ أحكام المطلقة. ماذا تقول أيها الشهير الثاني؟ يقول هذا مقتضى القاعدة التي ذكرتها الآن. مقتضى القاعدة فإذا كان هناك إجماع في المسألة بأن العلماء أجمعوا على التفصيل فنرفع يدنا عن مقتضى القاعدة ببركة الإجماع، وإلا إذا لم يتم الإجماع ففي التفصيل نظرون. ولهذا يقول وفي الفرق بين المطلقة والمشروطة نظرون. تفت كيف المصنف صاغ المطلق بيّن لنا مقدمة قاعدة مسلمة في باب المكاتبة لما اتفقوا عليه في باب الكتابة، هجعلها مقدمة لكي يتضح المطلق. ماذا اتفقوا عليه؟ من أن المكاتب مطلقا، مو المكاتب المطلق، المكاتب مطلقا سواء كان بكتابة مشروطة أو بكتابة مطلقة، من أن المكاتب مطلقا بكلا قسمين ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب، يعني كل تصرف ليس فيه اكتساب ممنوع منه لأنه تضيع لحق المولى تحت العابد كذا تضيع حق المولى، فهو ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب. وموس هي المقدمة الأولى. مقدمة الثانية ومسوغ فيه أو مسوغ في التصرف ومسوغ في الاكتساب، هي فيه يعني الاكتساب ومسوغ في الاكتساب من غير فرق بينهما بين المشروط وبين المطلق. فنسألكم حينئذ يقول الشهير الثاني هكذا فالفدية لا تخلو إما أن تكون غير اكتساب وإما أن تكون اكتساب. فعلى الأول أنا مقدمة أشارها هو الآن نشرحها. يقول فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر، الظاهر أنها غير اكتساب. لماذا؟ لأن العائد إليها البضع، عندما تبذل الفدية ماذا يرجع لها؟ البضع، وهو غير مال. يقول لم يصح فيهما. ليش لم يصح فيهما؟ لأنه غير اكتساب، وغير الاكتساب ممنوع من المطلوقة ومن المشروطة، فيكون هذا مناف، هذا ممنوع من التصرف لأنه تصرف مناف للاكتساب، وكلاهما ممنوعان من يعني وكليهما يعني المشروطة والمكاتبة ممنوعة منهما. يقول وإن هي على الأول. على الثاني وإن اعتبر كونه معاوضة يعني اكتساب، كيف تعتبر أنه معاوضة مع أنه مال مع أنه بض والبض غير مال؟ يقول بلي وأنه كالمال من وجهين. كيف كالمال من وجهين؟ أنه تستطيع أن تتاجر ببضعها بأن ترفع مهر المثل فتأخذ البض وتذهب وتتزوج امرأة وتتزوج شخصا آخر بأضعاف مهر المثل، فهو البضع كالمال، يمكن أن يقع للتجارة مع أنه ليس بمال كالمال من وجهين، يعني يدر الأرباح. وأنه كالمال من وجه خب يصير اكتساب. يقول إذا كان اكتساب وجب الحكم بالصحة فيهما. خب يقول لكن والأصحاب، هي يقول الآن عندما تم الدليل مقتضى الدليل أنه لا فرق بينهما.
بداية دكتون أنهم حرموا القاعدة الأولى، حرموا غير الاكتساب مطلقا
غير،
فاللعب مثلا حرام عنهم.
نعم غير أي فعل ينافي الاكتساب حرام.
أول شيء حرام الاكتساب لغير المولى.
لا ما يصح اكتساب، ما في شيء اكتساب غير المولى، أنه أي اكتساب سيحصل قطعا هو للمولى. هو لو قصد لغير المال ما بيقع، لأن أي اكتساب يصير هو للمولى، هو آلة للمولى، كل ما تحصد للمولى. فماكو معنى الاكتساب لغير المولى، ما يتصور. يعني أما أنه منشغل بالاكتساب أو لا.
خب.
يقول والأصحاب، لكن والأصحاب لم ينقلوا، هي عقب ما انتهى من الدليل. يقول ولكن يعني ولكن والحال أن الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا. أي خلافا؟ في التفصيل بين المطلقة والمشروطة، فقالوا في المشروطة تفصيل وجهان، في المطلقة مطلقا لا اعتراض للمولى عليها. فيما ذكره الشهيد الأول لم يذكروا خلافا، فأنا الذي ذكرته مناف للإجماع. يقول كيف مناف للإجماع؟ قد يقال أن الذي ذكرته ليس مناف للإجماع، وكيف تقول بأن الأصحاب لم ينقلوا خلافا مع أن الشيخ الطوسي قد ذكر أقوال ثلاثة في المسألة؟ فقولك أنه لم ينقلوا خلافا هذا خلاف ما ذكره الشيخ الطوسي، وهل أنت لم تطلع على كلام الشيخ الطوسي؟ يقول ولهذا يقول لا تشكل عليه بسرعة، أنا مطلع على كلام الشيخ الطوسي وسأنقل لكم خلاصة كلام الشيخ الطوسي، وبعد ذلك أبين لكم أن ما ذكره الشيخ الطوسي لا ينافي ما ذكرته أنه لا خلاف في المسألة. شفتون كيف يفكر الشهيد الثاني؟ الشيخ الطوسي ذكر هذه المسألة وذكر أقوال ثلاثة، ولهذا يقول لكن الشيخ، وضحش لكنه، كيف تقول أنت الأصحاب لم ينقلوا خلافين والحال أن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قد نقل الخلاف؟ يقول لا، سوف يبين أن الخلاف الذي ذكره الشيخ الطوسي ليس خلافا عند الشيعة، هذا في صدد نقل أقوال العامة والشيعة. الآن تفت، يقول لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى في المسألة، في أي مسألة؟ مسألة المشروطة والمطلقة، أقوالا. القول الأول الصحة مطلقا، مش الصحة مطلقا، يعني يصح البذل مطلقا من المكاتبة المشروطة والمطلقة بلا تفصيلين، والمنع مطلقا، يعني لا يصح البذل من المكاتبة مطلقا المشروطة والمطلقة. خب هاي القول الثالث، واختار التفصيل. هاي كلام من؟ هاي القول الثالث الذي اختاره الشيخ، واختار الشيخ التفصيل بين المكاتبة والمشروطة. المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها، والمشروطة فيه تفصيل في بعض الصور. يقول واختار الشيخ التفصيل وجعله الموافق لأصولنا، يعني جعل التفصيل هو الموافق لأصولنا، وتبعه الجماعة، يعني جماعة الشيخ الطوسي، ما الذين جاءوا على الشيخ الطوسي تبعوا الشيخ الطوسي. خب كيف تقول إذن الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا؟ يعني في أحد من أصحابنا يقول بالصحة مطلقا وبالمعنى المطلقة، يقول لا، يقول والظاهر أن الأقوال التي نقلها الشيخ هي للعامة، كما هو ديدن الشيخ أنه عندما يحكي الأقوال يحكي أقوال العامة ويأتي برأي الشعب، يقول وهذا الموافق لأصولنا ردا على العام. هذا قال وجعله الموافق لأصولنا ردا على القول الأول والثاني، هذا قول غير لا يوافق أصولنا، هذا رأي العامة. وكيف استظهر الشهيد الثاني من عبارة الشيخ أن هذا رأي العامة؟ يقول والظاهر، ما هو وجه الظهور؟ قال واحد يقول دعوة من الشيخ، هذه دعوة من من؟ دعوة من صاحب المسائل، دعوة من الشيخ الثاني. كيف من قال لكم بأن الشيخ يقول؟ القرينة في ذلك أنه جعله الموافق لأصولنا، والقرينة الثانية أنه تتبعنا كلام الأصحاب فلم نرى في كتب الأصحاب من يقول بالصحة مطلقا والمنع مطلقا. هذا يكشف على أنه هذين القولين مو لرأي الشيعة، إنما هو رأي للعامة. واضح إذا هناك قرينتان، قرينة داخلية وقرينة خارجية. القرينة الخارجية تتبع كلمات الأصحاب، والقرينة الداخلية قوله موافق لأصولنا. قل والظاهر أن الأقوال التي نقلها هي للعامة كما هي عادته، أول شيء ينقل آراء العامة بعد ذلك يضربها. النتيجة أيها الشيخ مصنف، أعطى النتيجة النهائية، وش تبي تقول؟ يقول فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما. خب إذا كان هناك إجماع ما نتخطى الإجماع، إن ماكو إجماع ماذا تختار؟ يقول شيء، يقول اختار عدم الصحة فيهما. ليش تختار عدم الصحة فيهما؟ لأنه كما ذكرنا في دليلنا، إما أن يكون هذا الاكتساب أو غير اكتساب، بناء على الاكتساب صحيح مطلقا، بناء على غير اكتساب صحيح غير صحيح مطلقا، ونحن قلنا بأن الظاهر أنه هذا غير اكتسابين، كما هو لهذا قال كما هو الظاهر. فالشهيد الثاني يرى أن الظاهر أن هذا البذل غير اكتساب، وإذا كان غير اكتساب فلا يصح ماذا منهما إلا بإذن المولى. يقول فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى. واضح إن شاء الله. يقول هذا انتهى الكلام في المقام الثاني. قلنا بأن البحث يقع في 4 مقامات. الحمد لله انتهى الكلام في المقام الثاني وهو مسألة الفدية. الكلام فعلا يقع في المقام الثالث وهو شرائط الخلع. في شرائط الخلع يبحث في حيثيتين، جهتين: شرائط المخالع وشرائط نفس الخلع، نفس عقد الخلع، نفس يعني نفس الخلع. نقول أنه عقد من باب التشبيه بالمعاوضة. خب على أي حال، الشهيد الثاني اختصر المطلب كثيرا، الشهيد الأول استغفر الله، وتبعه الشارح الشهيد الثاني. وإلا في الكتب يذكر أن المخالع يشترط فيه شروط: أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، أن يكون قاصد، أن يكون مختار. لكن الشهيد الأول أعرض عن ذكر شروط ماذا؟ شروط نفس المخالع. ما ذكر شروط المخالع ليش؟ لأن شروط المخالع هو شروط المطلق، لأن المخالع مطلق. تفتين شروط المخالع هي شروط المطلق. ليش؟ لأن المخالع مطلق، وشروط المطلق 4، فشروط المخالع 4: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يحتاج إلى تكرار المطلب. ولهذا ما كرر لنا لم يكرر لنا الشروط، لأنه ما عندنا شيء زائد. هذا نفس الذي بحثنا سابقا.
ما في شروط
هذا المتوهم يندفع التوهم بأن التفات أن الخلع طلاق وهذا الشروط مطلق. مثلا أو أكثر الفقهاء ذكروا، بس هو كتاب مبني على الاختصار، إلا أنه ذكر شيء زائد لم يذكر في الطلاق. ما هي خصوصية الطلاق الخلعي؟ أن يكون فيه كراهية من قبل الزوجة. هذه الكراهية من قبل الزوج شرط في تحقق الخلع، وإلا بدون كراهية من قبل الزوجة فلا يصح الطلاق الخلعي. فذكر هذا المبحث وتفصيلات هذا المبحث، واضح فكرة البحث، فذكر تفصيل هذا المبحث وقال خلنا نقرأ. ويقول: ولا يصح الخلع له الطلاق الخلعي جيد إلا مع كراهتها، إلا مع كراهة الزوجة. فبدون كراهة الزوجة لا يصح طلاق الخلع، لأنه متقوم زين ومشروط بكراهة الزوجة. يقول: مع كراهتها له، فلو طلقها والأخلاق ملتئمة ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا. خب إذا اشترطنا الكراهة، حينئذ لو طلقها والحال أن الأخلاق بين الزوج والزوجة ملتئمة، لا شقاق بينهما، والزوجة أخلاقها ملتئمة مع الزوج، ليست هي معرضة عنه وليست هو كذلك، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح الطلاق، لا يصح الطلاق الخلعي، لأنه لا كراهية حينئذ للزوجة فلا يصح. فلو طلقها والحال أن الأهل حالية، والحال أن الأخلاق ملتئمة. كيف الأخلاق ملتئمة؟ يعني فلو لم تكره بطل البذل، يعني كيف لم تكره؟ أن الأخلاق ملتئمة وبالتالي لم تكره بطل البذل. خب إذا بطل البذل هل يبطل الطلاق من رأس أو يبطل الطلاق الخلعي بخصوصية الخلعي؟ يقول يبطل الطلاق بخصوصية أنه طلاق خلعي. أما أصل الطلاق إذا قال أنت طالق، إذا أتبعه بالطلاق فقال أنت طالق، يقع الطلاق رجعيا. خب يقع الطلاق رجعيا، يقع الطلاق رجعيا مطلقا. يقول المصنف لا، يقول المصنف لا، حتى لو أتبعه، أنتوا تقولون إذا أتبعه بالطلاق يقع الطلاق رجعيا. خب يقول التفتوا لهالنقطة، يقع الطلاق رجعيا من جهة أنه لم يصح البذل، لكن لو كان هناك عنوان آخر يصحح البائن يقع طلاقا بائنا. بكيف؟ لو طلقها حالة غوني غير مدخول بها، يعني الآن زوج وزوجة، الزوجة غير مدخول بها وكانت عندها كراهية، فقامت الزوجة ولم أسف الزوجة ليس عندها كراهية وأكرهت على بذل بذل الفدية، أكرهت على البذل فدفعت البذل حال كونها غير كارهة للزوج. خب نقول بطل الخل فيقع رجعية. نقول يقع رجعية من جهة أنه إذا تحققت شرائط الرجعي، أما لو كان الطلاق في نفسه بائنا فيقع بائنا من جهة أنها غير مدخول بها، وهذا أمر واضح. يعني يقول لك توهم بأنه مطلقا يقع رجعيا حتى وإن كان الطلاق الثالث أو غير مدخول بها أو ما شاكل ذلك ملتفتين. فعندما نقول أنه رجعي من أي جهة رجعي؟ رجعي من جهة أن البذل باطل، لأن لو توجد البذل لكان بائنا، فمن هذه الجهة هو رجعي، لكن لو انطبق عليه عنوان آخر لصيره بائنا كما لو كان طلاقا ثالثا أو غير مدخول بها. يقول بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا من حيث البذل، مو من كل جهة يقع رجعي. لا تتوهم أنه حتى لو كان طلقة ثالثة يقع رجعي، أو كان مثلا ماذا يعني طلاق الخلي طلقة ثالثة، أو كان غير مدخول بها، من حيث أنه بذل يقع رجعي، لكن من حيث آخر أنها غير مدخول بها يكون بائن. يقول وقد يكون بائنا من جهة أخرى، من جهة غير البذل، ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة. كيف كون الطلقة ثالثة؟ يعني طلقها طلقتين، الخلع طلقة، في الطلقة الثالثة ماذا فعلت؟ قالت لا تطلقني طلقة، أنا الآن كارهة لك، أنا أعطيك مبلغ من المال. خب هي الصورة الصحيحة. فلو بذلت فدية يكون هذه طلقة ثالثة، فيكون هذا الطلقة بائنا من جهتين، من جهة الخلع ومن جهة الطلقة الثالثة. لكن لو فرضنا بأنه الطلقة الثالثة هي أكرهت على البذل أو لم تكن كارهة له فدفعت البذل، نقول بطل البذل. خب إذا طلق يقع رجعيا في هذه الحالة، نقول يقع رجعيا من جهة البذل، لكنها بلحاظ أنها طلقة ثالثة يكون ماذا؟
بائنا. ولم تكره بطل البذل ووقع طلاق رجعيا، ليش ما قال ولم تكره بطل الخلع من
أساس؟ ما يصير، لأنه الخلع هو الطلاق. إذا قال بطل الخلع بطل الطلاق، لأن الخلع طلاق.
بطل
الطلاق ما في
إشكال،
لأنه ما أخذ النتيجة طلاق رجعي. ما في إشكال إذا قال بطل الطلاق رجعي، ما في إشكال. بس إذا قال هكذا ولم تكره بطل البذل، يعني بيقول حيثية يعني هذا كذا. أنت عندما تقول البطلان تارة يعرض البطلان، يعني لو سلمنا بأن الخلع أيضا يبطل، خب الخلع بطل من جهة بطلان البذل، فما هو الموصف بالبطلان أولا بالذات؟
البذل،
وهذا بواسطة الأخرى، بواسطة البذل. فالصحيح فيقولون إذا دار الأمر في وصف شيء بين الوصف بالذات أو بالعرض، توصف اللي بالذات ما تحلى بالعرض. تفت الفكرة مالتي، يعني عندك بذل بطل البذل فبطل الخلع. خب نسألك لماذا بطل الخلع؟ لأن البذل بطل. قل من أول أم بطل البذل؟ إذا قلت بطل البذل نعرف أنه بطل الخلع، لأن البطلان في الحقيقة أو بالذات عروضه على ماذا؟ عروضه على البذل، لا عروضه على الخلع. واضح الفكرة لو واضحة؟
الشيخ عندي سؤال، يعني هل يصح لنا أن نسمي هذا الطلاق الخلعي الذي اختلف فيه البذل طلاقا رجعيا؟
نعم بلحظة،
يعني لا يمكن أن يقع في أي لحظة من اللحظات أن يقال بأن هذا رجعي.
يقول طلاق رجعي بلحظ قوله أنت طالق. نقول الطلاق الخلعي يعني متقوم بركنين فيه مطلوبين، المطلوب الأول بذل فدية زائد قوله أنت طالق. إذا اجتمع تحقق الطلاق الخلعي، إذا تحقق افترقا بمعنى أنه قال أنت طالق وبطل البذل، نقول في هذه الحالة وقع الطلاق رجعيا، لأن هذا البذل لا قيمة له، فقال أنت طالق.
لا نقول له وقع بحسبه، ما هو يعني وقع الطلاق بحسبه، هل هو رجعي هل هو بائن؟
لا يعني من حيث البذل نتكلم.
لا الطلاق الرجعي
يعني الطلاق الرجعي من حيث البذل.
أن هناك
أطلق
على هذا الطلاق بأنه طلاق رجعي، هو لحال أنه
لا هذا نقاش لفظي. ليش نقاش لفظي؟ نحن وما مرادنا من الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي من جهة البذل، لأنه إن كان فيه بذل فيكون بائنا، من جهة أنه لا بذل فيه فيكون طلاقا رجعيا، لأن الطلاق الرجعي الذي لا يكون فيه البذل. اتفقتي؟ من حيثية أنه لا بذل فيه قلنا طلاق رجعي. خب وإن كان طلاقا بائنا من جهة أخرى، يعني هذا النقاش نقاش لفظي في التعبير، وهذا مرادنا، يعني لا تقول هذا مرادنا، لكن نحن قلنا بأنه طلاق وقع طلاقا رجعيا من حيث البذل، لأنه لا بذل فيه فيكون الطلاق رجعيا، وإلا لو كان فيه بذل هذا الطلاق الرجع الذي فيه البذل ينقلب إلى طلاقا بائن. نفس الفكرة فقط اختلاف لفظي. لكن هنا مطلب لطيف، نرجع للعبارة، أنا خطرتها لأنه في مطلب دقة.
الشيء الأول ما فسر هذا، طلاق وقع طلاق رجعيا.
نعم، ووقع الطلاق رجعيا، بس هاي مسألة أدري، بس هذا واضح من ناحية الرجع وقع هاي من بديهيات، من أبجديات، من أبجديات المسألة بلا خلاف. وقع الطلاق رجعيا من جهة بطلان البذل، هذا ظاهر عبارة، لأنه بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا من جهة بطلان البذل، يعني وقع من جهة بطلان، يعني من حيث حيث البذل، لا من حيثيتين، من حيثية أخرى. خب بقى شيء هنا يقول: ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها، فلو طلقها والأخلاق ملتئمة. ليش قال الأخلاق ملتئمة؟ ليش ما قال فلو طلقها وهي مكرهة له، أو فلو طلقها ولم تكره فقل البذل؟ ما احتاج يقول والأخلاق ملتئمة
جهتها.
لا، في مطلب دقة، وقع الكلام هي مطلب في دقة.
سؤال،
أعيد السؤال، أقول هنا الشهيد قال هكذا: ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها له، فلو طلقها، لو حدثنا والأخلاق ملتئمة، فلو طلقها ولم تكره بطل البذل، صحيح؟ لكن وش قال فلو طلقها والأخلاق ملتئمة ولم تكره بطل البذل؟ نقول هاي قوله والأخلاق ملتئمة يأثر في المطلب، لو حدثنا لو ما يأثر. هذا السؤال، وجوده في ضرورة أو ليس في ضرورة، هل هو احتراز أو هو توضيح أو ما شاكل ذلك؟ وضح السؤال؟ خب يعني لو حذفناه نقول فلو طلقها ولم تكره، إذا ما فيه، إذا لم تكن كارهة بطل البذل. ليش تقول والأخلاق ملتئمة؟ وقع كلام بين هذا اللي شفتها من دقيات الشهيد الثاني في المسالك، هذا المطلب يتضح بخلال مراجعة الشهيد الثاني في المسالك. كيف؟ أنتم قلتم بأن الطلاق الخلعي متوقف على كراهية الزوجة، فإذا كانت الزوجة كارهة له فماذا؟ فيصح الطلاق الخلعي. هل المدار على الكراهية في قلبها وفي نفس الأمر، أو المدار على الكراهية في مقام الظاهر، يعني إظهار الكراهية في الخارج، أو المدار على الكراهية في نفس الأمر زائد إظهار الكراهية في الخارج؟ بيان ذلك، نقول الزوجة لها ثلاث حالات التي تمنى في محل البحث: تارة تكون الزوجة كارهة للزوج في قلبها ومظهرة للكراهية في الخارج، بأن تقطب وجهها، بأن تشاغبه، بأن تشاققه، بأن تكون الأخلاق غير ملتئمة. فهنا الكراهية على مستويين: الكراهية الواقعية في قلبها، والكراهية الظاهرية. هي صورة. صورة ثانية، نفترض بأن الكراهية هي كراهية في الواقع وفي قلبها، لكنها ملتئمة الأخلاق معه في الظاهر، لا مؤمنة، لا تكره الزوج في قلبها، لكن ما تحب تشاقق الزوج، تحب أن ماذا؟ تحب أن تكون ذات أخلاق عالية مع زوجها. ليش تشاغبه؟ فتتبع الروايات، لا تقطب، تبتسم بحزنها في قلبها وبشرها في وجهها. خب فهذه الصورة، إذا كراهة واقعية موجودة لكن ماذا؟ ليست ظاهرية. الحالة الثالثة، الحب، الحب هي نتصورنا حب في القلب موجود، لكن ماذا؟ لكن في مقام الظاهر
تقطيب
والأخلاق غير ملتئمة. ما هو المصح للطلاق الخلعي؟ التفت، ما فنسأل، ما هو المصح للطلاق الخلعي؟ هل الكراهة الواقعية أو الكراهة الظاهرية أو كلا الكراهتين في الواقع والظاهر؟ الشهيد الثاني في المسالك لا يقبل أن يكون المدار في الطلاق على الكراهة الواقعية في النفس، فلو كانت كارهة له في الواقع ولم تظهر الكراهية على مستوى الظاهر، يقول لا يصح الطلاق الخلعي. شو شوف هذا غير ملتفت له كثيرا.
شيء ثاني.
نعم شيء ثاني يقول ليش؟ ما هو الوجه؟ يقول لأن إذا راجعنا النصوص التي دلت على صحة طلاق الخلع نرى بأن النصوص دلت على أن المدار على إظهار الكراهية، إظهار كراهية لا الكراهية على مستوى الباطن، وإن كانت الأخلاق ملتئمة.
يعني صف صف واحد
فلو كانت كارهة له التفت في القلب والأخلاق ملتئمة لا تصح. القدر المتيقن من صحة الطلاق أن تكون كراهية في الباطن والأخلاق غير ملتئمة، بل هو يقول يترقى حتى لو كانت، يعني يقول مدار على الكراهية ماذا؟ الظاهرية، يعني الأخلاق غير ملتئمة بينهما حتى وإن أحبته في القلب، فيجعل المدار كل المدار على ماذا؟ على الكراهة الظاهرية. فلهذا التفت الآن إذا طبع خل نحذف نقرأ عبارة يقول فلو طلقها ولم تكره بطل البذل. يقول هذا لو هذا كلام لو بدقة مو صحيح على رأي الشهر الثاني. لو طلقها ولم تكره، خب قد لا تكره في الباطن لكن تظهر الكراهية، فلم إذا لم تكره في الباطن وتظهر الكراهية تكون صح البذل ما صح البذل. شفت العبارة صح البذل ما صح البذل؟
صح
البد. إذا كانت لم تكرهه في الباطن وأظهرت الكراهية بحيث تكون الأخلاق غير ملتلائمة صح البد أو ما صح البد؟
صح
البد على رأي الشهيد صح البد. فلو فإطلاق عبارة الشهيد الأول فلو طلقه ولم تكره مقبول عند الشهيد الثاني وغير مقبول؟ غير مقبول. متى يكون؟ لابد أن نقيد. فلو طلقها والأخلاق ملتئمة ولم تكره بطل البد، لأنه لو لم تكن الأخلاق ملتئمة بحيث كانت الأخلاق غير ملتئمة حتى لو كانت لم تكره في الباطن صح البال. دققوا. ولهذا قال والأخلاق ملتئمة لكي يقول لنا بأنه لا يكفي صرف عدم وجود الكراهية حتى لو لم تكره في القلب لكن الأخلاق كانت ماذا؟ غير ملتئمة صح البال. تفتيني؟ صح البال.
يعني لو أبدأ الأخلاق ملتئمة قال ولم تكره ظاهرا بطلاً.
هاي صحيح بس هو ما قال. فتأمل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.